أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول سمعت الله جل جلاله سمعت جبرائيل يقول سمعت الله جل جلاله يقول: علي بن أبي طالب حجتي على خلقي ونوري في بلادي وأميني على علمي، لا أدخل النار من عرفه وإن عصاني، ولا أدخل الجنة من أنكره وإن أطاعني. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في شرائط الصلاة، وكان حديث عن المكان، وتقلنا كما أشرنا إلى مجموعة من المسائل المرتبطة بأحكام المكان. من هنا قال: ولا يصلي، يعني يكره في الطريق سواء كانت مشغولة بالمارة أم فارغة، إن لم يعطلها. يعني الكراهة في مسألة الطريق كما أشرنا بالأمس، هذه المسألة طبعا وضحناها، الكراهة متوقفة على عدم تعطيله الطريق بصلاته، ولكن لو عطلها وزاحم المؤمنين بلا إشكال، أو زاحم الناس عموما، لأن هذا طريق حق الناس وحق مشروع للجميع، فإنه بلا إشكال تحرم أو تكون صلاته هذه حرام، والنهي عن الصلاة مفسد لها. نعم. قال: وفي بيت فيه مجوسي. هذا بالمسألة تقريبا وضحناها بالأمس، كان ما صارت نطبقها يعني، وصحيح وضحناها بالأمس هذه المسألة. قالوا يعني: ويكره الصلاة في بيت فيه مجوسي وإن لم يكن البيت له، كما أشرنا، حتى لو جاء ضيف عند إنسان، هذا المجوسي نزل ضيفا عند إنسان وأنا كنت موجودا هناك في البيت، فحلت الصلاة. هنا يكره الصلاة في بيت فيه مجوسي. وطبعا احنا أشرنا إلى مسألة ربما فاتتنا فهذا البحث، ذكرنا في أبحاث سابقة، وهي عندما نقول تكره، تكره ماذا تعني؟ قلنا تعني أن الصلاة، إذا قلنا تكره الصلاة في الحمام، تكره الصلاة في الطريق إن لم يعطلها، تكره الصلاة في بيت فيه مجوسي، تكره الصلاة بين المقابر، تكره الصلاة وما شكل ذلك، قلنا أن معنى الكراه هنا هو قلة الثواب. نعم، هذا الشيء أشرنا فيما تقدم، لأنها يعني بعبارة أخرى باطل مثلا ليس لها ثواب أو ما شابه، لا لا لها ثواب لكن قليل. نعم، إذا أردت أن تصعد بصلاتك إلى ثواب أكبر أو ثواب أكثر، فاذهب إلى، ابتعد عن مثلا هذا المكان الذي فيه كراهة وما شاكله ذلك. قال: وفي بيت فيه مجوسي وإن لم يكن البيت له، وإلى نار مظرمة، يعني هم يصلي إلى نار مظرمة، هذا وضحنا، أي موقدة، ولو سراجا أو قنديلا، حتى السراج والقنديل يشمله بأن هذا نار، نعم، أو أنه يشمل بالكراهة. وفي الرواية اللي تقدمت خبر عمار صحيح علي بن جعفر كراهة الصلاة إلى المجمرة، اللي تعبين الآن المبخر مثلا، أو الإناء، أو الموضع الشيء الذي يوضع فيه الجمر مثلا، يقول هذا من غير اعتبار الإضرام، يعني ليس بالضرورة الكراهة متوقفة على أن هذا الجمر يسطع منه النار والحرارة الزائدة وما شابه، يعني مضرم معذرة، لا، وجود هذا إن صح التعبير المجمرة وفي هذا الفحم فرضا، حتى لو كان خافت أو كان مثلا إن صح التعبير غير ساطع نوره وغير فيها، ولا يوجد فيها مثلا ارتفاع لهب وما شابه ذلك، يقولون هنا هم الكراهة موجودة وهو كذلك. وبه عبر المصنف في غير الكتاب، يعني في غير هذا الكتاب عبر المصنف عن الكراهة بهذا المعنى، أو إلى تصاوير. هذه المسألة، هذا بعد تقريبا شبه واضح تقدم بس قربناه بشكل سريع. الآن المطلب يبدأ بأنه قال: أو إلى تصاوير، يعني تكره الصلاة في مع وجود ماذا؟ مع وجود التصاوير، ولو في الوسادة. تظهر الآن أنا أصلي أمام مسند وصار شوف فيه صور ذوات الأرواح، إنسان، حيوان، شيء من هذا القبيل. نعم يقوم في ذات غير ذات الأرواح شيء آخر. ولو في الوسادة، تقول هذا في الوسادة، يقول نعم ولو في الوسادة. وإن هنا يكره نصلي مثلا بعض المؤمنين يحط صور العلماء مثلا أمامه، ويصلح هذا فيه كراهة شديدة أصلا، أو معذرة أو كراهة، ما نقول شديدة، لكن كراهة أنها موجودة أني أصلي وأمامي صورة إنسان كان من كان هذا الإنسان. حتى الصور اللي مثلا تدعى عنها للأئمة أو شيء من هذا القبيل حسب خيال المصور وما شاء، نفس الكلام تشملها يعني. كذلك مثلا صور الحيوانات، أسد، فرس، غزال، هذه الصور عادة تعلق في البيت، هم فيها كراهة، واضح؟ نعم، متى تزول هذه الكراهة؟ تزول هذه الكراهة إذا وضعنا على أما إذا أزحنا نزيحها بعد، أو نضع عليها ثوبا، يعني صورة أنا أعلق عليها مثلا، أضع مثلا خرقة أو شيء حتى نمنع الرؤية أو ما شاكل ذلك وترتفع الكراهة. هذا المعنى طبعا وردت فيه روايات كثيرة بحمد الله أنها صحيحة بلا إشكال، مثل صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: أصلي والتماثيل قدامي، صفحة 109. نعم يا حسن، نعم، أصلي والتماثيل أمامي، حاشية رقم 3، صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي، يعني أمامي، وأنا أنظر إليها. سواء ذكر التماثيل، التماثيل بعد أشد، بعد إذا كانت تصاوير فأولى تماثيل الإنسان والحيوانات وغيرها، هذه بعد نعم ممنوع. أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها، قال: لا، أطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك، اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها، مطلب الآن، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا وصل. نعم، المهم لا تكون أمامي. ترى الصور كثيرة الآن، أنا حصور في ذي الجهة، صور في ذي الجهة، لكن في جهة القبلة ما حصور، ما في إشكال، أو حصور خلفي، أو لا والله صور فوق، صور في السقف معلقة من بعض المحلات الاستريو مثلا بطريقة معينة، أو لا والله تحت أرجلي صور، لكن ما تكون من يعني أكون أنا أنظر إليها أو يعني تحس تكون أمامي. لا، هذه إذا الصور إذا افترض سجادة نصها مرسوم حيوان ونص اللي أنا أنظر إليها وأصلي وكذا ما فيها، فتكون الصورة تحت قدمي مثلا، هنا لا إشكال في ذلك. ولو فرضنها أمامي أو كذا أو شيء فألقي عليها ثوبا لأصلي فلا بأس بذلك. قال: أو إلى تصاوير ولو في الوسادة وتزول الكراهة بسترها بثوب ونحوه، أو مصحف أو باب مفتوحين، يعني يكره الصلاة أمام مصحف مفتوح أو باب مفتوح. لاحظ، وذكرنا الرواية في بالأمس أو قبله اللي عن الإمام الصادق بأنه تشغله عن كذا أو شيء من هذا القبيل، وقلنا فكان وقت الإمام الكاظم سلام الله مع أبي حنيفة، وذكرنا هذا المطلب فيما تقدم. هنا ماذا يريد أن يقول؟ بأن تصلي أمام مصحف مفتوح سواء كنت تقرأ منه أو لا، يعني هم يدخل فيه الكراهة من هذه الجهة، لورود روايات في المعنى. مثلا خبر عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، يعني قبالة، يعني قال: لا. نعم، ترى هذه الرواية لا تحمل على الحرمة. لماذا؟ لأن فيها رواية أخرى، لرواية علي بن جعفر عن إمام الكاظم عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة، قال: ذاك نقص في الصلاة وليس يقطعها. لأن الإمام الكاظم بجمع بين هذه الرواية تلك الرواية، الجمع الصناعي أن تحمل تلك الرواية على كراهة للحرمة لورود الترخيص في مثل هذه الرواية. نعم، كما قلنا الكراهة تعني قلة الثواب في العبادات، واضح؟ نفس الكلام في الباب المفتوح، نفس الكلام أين في الباب المفتوح، وإن كان بل بعض قال في المهذب، يعني بعض الأعلام اعترفوا بعدم الدليل عليه، يعني ما يوجد دليل على كراهة الصلاة أمام الباب المفتوح. نعم، كما يقال بأنه هذا الحكم نسب إلى الحلبي أو الصلاح الحلبي، وهو علامة من الكبار بلا إشكال يعني. ومن هنا البعض قال بأنه هذا الحلبي يعني أحد الأعيان الكبار، فلا بأس باتباعه، ويكفي فتوى في مستند الحكم يقول لقاعدة التسامح. من أي باب يعني قاعدة التسامح؟ من باب لا أنه كلامه يعني يحتمل أنه وقف على رواية لم تصل إلينا مثلا، مو لأن رأيه قاعدة التسامح موضوع الروايات لا كلام العلماء مهما كان شأنهم. قاعدة التسامح في السنن منشأها الروايات التي تحتملها ضعيفة، سواء في يعني في المستحبات اللي في أو المكروهات، هم بعض يشملها حتى في المكروهات، وقاعدة مهمة جدا. ربما نوفق إن شاء الله في مستقبل الأيام نبحثها، ولا بشكل مختصر إن شاء الله. واضح؟ إذن عندما قال بعض الأعلام بأننا نتبع فيه الحلبي لأنه لأنها منقولة عن الحلبي، هذا الحكم أنه أمام مصحف معذرة أمام باب مفتوح أو كذا أو شيء من هذا القبيل، نعم لا حسب ما يقول أنه لم يذكر له دليل يعني كذا. واحد من العلماء قال بعدم دليل عليه، لكن لكون ما نقول عن الحلبي فمن هذه الجهة الاحتمال أنه يعني رأى فتوى في المقام أو شيء من هذا القبيل. قال نعم، أو مصحف أو باب مفتوحين سواء في ذلك القارئ وغيره. نعم يشترط الإبصار. نعم انت يعني صحيح تفتح تنظر إليه، لكن لو لم تنظر إليه ربما لا توجد كلمة. نعم يشترط الإبصار، بأنه في حالة عدم الإبصار له كأنه لا بأس به. وألحق به بالمصحف التوجه إلى كل شاغل من نقش وكتابة، ولا بأس به. يعني يقول هني بأنه الأعلام ما جعل موضوعية خاصة للمصحف أو للباب، يعني كأن النكتة تدور مدار أو الحكمة فيه وأن لا يتشاغل، فكل شاغل كذلك. افترض والله ساعة أمامي مو صحيح تشغلني، افترض مثلا صورة حديقة مثلا منها ليست مكروهة لأنها من جهة مثلا افترض ليست صورة حيوان أو إنسان أو شيء، يعني كل ما يشغلني يعني ربما يدخل تحت هذا الحكم، يعني حكم الكراهة. ومن هنا بعض الأخلاقيين يؤكدون على مسألة من أسباب حضور الصلاة في حضور القلب في الصلاة هو هذا المعنى، أنه يكون في موضع لا يشغله شاغل حتى لون السجادة، يعني اختار له مثلا سجادة ما تكون تشغله بزخارفها وفنياتها، ومن يشوفها هو أصلا ينشغل فيدرك ويذهب قلبه عن الصلاة. أو تربة بطريقة معينة، الآن تشوف بعض التربة بطريقة معينة تشغله مثلا، أنا أقول بذلك مثال، أو أي شيء آخر على كل حال ما نقدر نذكر نحدد المصادق، لكن بشكل عام إن كل شاغل يلحقه هذا الحكم. قال ولا بأس به، الشيء الثاني يقول ولا بأس به، لأن هذا كلام بعض الأعلام هنا يؤكد أن صح التعبير أو يتقبله نوع قبول، اللي هو الشيء الثاني يقول لا بأس به واقعا لا بأس به. أو وجه إنسان، نفس الكلام بأن هذا وجه إنسان نفس الشيء يدخل تحت، يعني ما في رواية عليه إنه ما أصلي أمامي وجه إنسان أحد لا دليل عليه، ولكن نفس المناط يذكرونه يحدث التشاغل. وإن كان البعض يقول هذا إذا كان هالطريقة صار نوع من القياس المحض، يعني بعض الأمور تعبر فيها لجنة سرية، إلا إذا قبلنا هذه النكتة السابقة وها إن كل ما يشغلني فيدخل تحت هذا المعنى. قال في المشهور فيه وفي الباب المفتوح، قال في المشهور فيه يعني أول شيء إنسان يعني ذكر جماعة، بل قيل أنه المشهور لكن لا دليل عليه كما يرى البعض. قال وفي المشهور فيه وفي الباب المفتوح، ولا نص عليهما ظاهرا، ما كنف عليهما ظاهرا، وقد يعلل بحصول التشاغل به، يعلل ماذا بحصول التشاغل به. لكن البعض أن هذا صح التعيس استحسانات محضة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال ويكره أو حائط ينز من بالوعى، أجلكم الله يبالو فيها، لأنهم يكره أني أصلي أمام حائط، البيو المناطق اللي ماكو مجاري للمياه او مصارف للفضلات اجلكم للفضلات اجلكم الله، فتكون هناك بواليع تحفر بشكل عميق، لكن مع الايام شو تصير؟ ترتفع الرطوبه فتصل الى مثلا كثير من البيوت الموجوده في بعض المناطق، فتصل الى الجدران بل الى السقف وكذا، وان كان محكوم بالطهاره بلا اشكال، لكن في النتيجه هذا الان حتى معنا في المسائل الشرعيه انه لو كان لباس ومتعلق بالجدار والجدار ترطب يحكم، ما يحكم بالنجاسه طبعا. اي احسنتم، ففي مطلب موجود هناك، ولكن شاهدي هنا في المقام لا، الان هذا الجدار ينز منه البول اصلا، ينز منه بول، مو هي رطوبه عامه. وهنا بلا اشكال من هنا قال بالوعة يبال فيها او ينز من بالوعة، يعني هنا فيه كراهة، لان ورد في ذلك روايات كما مرسل البيزنطي او البيزنطي عن ابي عبد الله عليه السلام قال عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال فقال إن كان نزه من البالوعة فلا تصلي فيه، وإن كان نزه أو نزه من غير ذلك فلا بأس به. يعني هذه الرطوبة إن كانت متصلة بنفس البالوعة، يعني سببها البالوعة، كراهة أن تصلي قبالة أو جنبة أو شيء من هذا القبيل. إن قال لا والله ما هو من رطوبات أخرى ما لها ربط بالبالوعة أو شيء آخر، لا ما فيها إشكال، صرف بها بماء من تسرب إلى الجدار ومربنا كله أصلا، ما يروح ما ما يشمل الحكم. واضح. خب الرواية تقول عن المسجد ينز حائط قبلته، لاحظ لأن الإنسان يتوجه إلى القبلة فيرى هذا الحائط ينز منه البال وما شاكله، ذاك فيه كراهة. تقول حائط أو حائط ينز من بالوعة، والرواية وهذا قالت حائط المسجد أو قبلة المسجد، قالوا نعم هنا لرفع الخصوص أو بعد رفع الخصوصية في المسجد من المسجدية، يعني لا توجد خصوصية أين في المسجد، يعني مطلق الحائط التي تصلي أنت أمامه إذا كان ينز فيه بول فتوجد كراهة. واضح. ولو نز بالغائط فأولى، سبحان الله، بعد طبيعي بعد كان في البول فالغائط يصير أفحش أصلا، وردت يعني هم شدة رائحته ونتانته وما ذاك. وذلك لخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذراء. ظهرت بك السابق كانوا مبتلين بها القضايا بحكم مثلا، يعني ما كان مثلا تطور وصل أنه مثلا تصرف النجاسات وإلى أماكن أخرى وما شاكل ذلك على كل حال. فقال تنحى عنها ما استطاع، تنحى عنها ماذا؟ ما استطاع. الإمام يقول للفضيل. وهنا طبعا على كل حال ومن هنا البعض قال ولو نز بالقائط فأولى، يعني ليش تقول أولى؟ إذا وردت رواية ما لها الأولوية، الأولوية ما احنا نحكم بها في حالة عدم وجود دليل أو شيء من هذا القبيل، ولا إذا وجدت يبقى البول بما هو بال على حكمه كذلك، والغائط أجلكم الله نفس الكلام. وفي إلحى غيره من النجاسات وجه. البعض قال ليش احنا مثلا فقط نتوقف على البول والغائط أجلكم الله لحتى مطلق النجاسات بنفس النكتة ان صح التعبير؟ لاحظ، لانه من بعضهم اسقط خصوصية البول والغائط في الاخبار من الخبرين هذا اللي ذكرناهما يعني. نعم. قال وفي مرابض الدواب هم يكره الصلاة في مرابض ماذا؟ الدواب. والدواب يعني الخيل والبغال والحمير، ومعنى على ذلك مضمرة سماعة لا تصلي في مرابط الخيل والبغال والحمير سواء كانت هذه وحشية أو أنسية، وكانت الآن موجودة في المرابط في المحل الصبل مثلا أو غير موجودة، الكراهة تشمل كلا الأمرين ترى، يعني مو فقط أنا يعني تكره لي لما هم موجودين هذا يروحوا ويجوا أو في ركن صايرين وأنا أصلي، في نفس المربط هذا اللي احنا نسميه الاسطبل مثلا او احنا نسميه الحاش مثلا يكره سواء كان الان موجودين او لا والله مطلعين الحين مثلا يرعوا مثلا او ماخذين في اعمال اخرى لنقل الاثقال وما شاكل هذا واصلي المكان فارغ وصليت فيه هم كراهه موجوده فالناس مرابط الدواء فيه كراهه بوجودهم او بعدم وجودهم كانوا وحشيين هؤلاء او الحيوانات او انسيه او شيء من هذا القبيل الا يقول الا الغنم سبحان الله الا مرابض الغنم فلا باس بها للروايه توجد رواية معلل تعلل بأنها سكينة وبركة طبعا الرواية لم ترد عن طرقنا اللي هي التعليل لم يرد من طرقنا نعم ورد في طرقنا عدم الكراهة مثلا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلي فيها صحيح رقم 6 وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم يعني رواياتنا التي قالت وأخرجت المرابض الغنم عن هذا المعنى فقط أخرجتها يعني قالت لا بأس ولم تقل شيء آخر نعم التعليل الذي ذكره معللا بأنها سكن بركة هذا ورد أين في الرواية عامية لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراحل الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة هذه سكينة وبركة لم ترد من طرقنا بل من طرق العامة على كل حال واضح هذا المعنى قال فلا بأس بها للرواية معللا بأنها سكينة وبركة ولا بأس بالبيعة بالبيعة والكنيسة مع عدم النجاسة يعني هم كذلك لا بأس أن يصلي الإنسان في البيع لليهود يعني موطن عبادة اليهود بيع يسموها بيع وصوامع والكنيسة لكن مع عدم النجاسة لأن ورد عندنا روايات مثل صحيح العيف عن أبي عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها قال نعم خبر حكم من الحكم سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال صل فيها قد رأيتها ما أنظفها الإمام سلام الله عليك أن دخل الأماكن شبه نظيفة يعني بعبارة يعتنون بالنظافة والطهائم صح التعبير ولو نظافة المعنى اللغوي والعرفي مو بالضرورة الشرعي فصل فيها لأن خصوصا هي ذي أمور وعدت للعبادة حتى تنقى الرواية بأنه الإمام عليه السلام الله عليه في أحد حروبه مر على كنيسة قديمة أو خاوية أو كذا فقال رجل من أصحابه طالما عصي الله في هذه الكنيسة يعني عبادات باطلة فالإمام قال له طالما أطيع الله في هذه الكنيسة نتيجة اللي ما يدري عن الحق أو كان للأيام السابقة اللي كانوا على نبوة النبي عيسى عليه السلام كانت عباداتهم ليست باطلة بل صحيحة واضح مولانا نعم يستحب رشو موضع صلاته منها وتركه حتى يجوف اني انا هذا الموقع اللي ارش فقط رش مو اسبح الرش غير صب الماء يعني ارشه وابقى لين ينشف لانه دقائق معينه ينشف بعد فاصلي فيه نعم هذا باب الاستحباب لا انه يرفع الكراهه لانه ما توجد كراهه اصلا هذا في البحث السابق ذكرناه قلنا يوجد مطلبان كراهه ورش الماء رش الماء عمل مستحب بما هو عمل مستحب لا ان هذا العمل مستحب يرفع عني ماذا يرفع الكراهة مسألة الان هل يشترط واقعا اني انا لما ادخلها واصلي اذن اربابي لان هذه كنائس وبيع الهن صح تعبير وقفية يعني هؤلاء مثلا على دينهم ابنوها بجهودهم باموالهم واكو مسؤولين منظمين بعد ما اكثر ما اشد تنظيمهم اصلا ذيلة صحيح منظمين مرتبين حسب لوائح وقوانين وإدارة ومجلس واستشاريات أصلا الكنائس الضخمة اللي يعني كثيرة أنا عم بدخل أصلي هني هل أخذ إذنهم للصلاة أو لا البعض قال نعم بعض محتمل حتى المصنف اللي هو الشهد الأول في كتاب الذكرى قال نعم لابد من الإذن لابد من الإذن لاحظ ولأنه الواقف عنده غرض قد يكون مو غرض أصلا أنها لتصلى فيه وما شاكل ذلك. وعملا بالقرينة ربما، لأنه قرينة الموجودة أنهم ذلك انشأوها للعبادة على طريقتهم، وقد يكون أصلا منادين للمسلمين بعد. هذا وجه. وجه آخر يقول لا، بأنه ما يحتاج أساسا إلى الإذ، لأن الأخبار مطلقة، الأخبار أطلقت أنه جواز الصلاة فيها من دون لحاظ ماذا؟ من دون لحاظ الإذ. واضح؟ يعني أي أحسنت. أي فهذا الوجه اللي أحد يعني ما احتمله المصنف الشيء الأول في الذكرى. ما لو رجعنا لنفس الروايات لا ما قيدت هذا المعنى، لأن هذه محل عبادة، حال حال المسجد مثل المسجد والكنائس، كل هذه موضوع على العبادة في النتيجة، يدخل من أراد أن يتعبد يدخل فيها وما شاء. نعم. قال وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها؟ احتمله المصنف في الذكرى تبعا لغرض الواقف، وعملا بالقرينة، وفيه قوة. ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها كما قرأنا. هذا تمام الكلام إن في هذه المسألة. المسألة الأخرى وهي ويكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاة. طبعا هذه المسألة تعلمون فيها خلاف، لكن ما هو نلاحظ عند المتأخرين أصلا حرمة تقدم المرأة على الرجل في الصلاة إلا أن تبتعد عنه بمسافة 10 أذرع، يعني عن تقريبا 5 إلى 6 أمتار مثلا أو أكثر لكي ترتفع الكراهة. لاحظ. فلذلك مسألة تقدم المرأة مسألة مهمة جدا، ولو تتأخر عن بعضهم ولو بموضع سجودها، تجعل موضع سجودها عندما يضع وين ركبتيه. صار الآن هو يصلي وإذا بيسجد صار ركبته هني، ما عليه لو حطت جبهته هني، لأنه راح متقدمه، لأن بعضهم يقول ولو بصدر بعض الروايات. على كل حال هذا عند المتأخرين المسألة تقريبا بهالمعنى، لكن عند المتقدمين وقع خلاف فيها. بعضهم يرى الحرمة ولكن بعضهم يرى الكراهة. حتى الشهير الأول، الشهيد الأول يرى ماذا؟ بل حتى الشهيد الثاني يرى الكراهة، ما يرون الحرمة. هؤلاء يروا كراهة أن تتقدم الصلاة، أن تتقدم المرأة، أن تتقدم المرأة على ماذا؟ على الرجل في صلاتها. واضح. ولذلك نحن مثلا، لكن المشهور على غير ذلك. طبعا المشهور عندهم ممنوع هذا الأمر، حرام. منها لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن المرأة تصلي عند الرجل، فقال عليه السلام لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره، يعني هو يتقدم ولو بصدره. واضح. هذا روايات المنع، مستفاد منها المنع. هذه صحيحة زرارة. موثق عمار عن أبي عبد الله السلام قال سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي يعني أمامه، قال إن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه. نعم لو كانت خلفه حتى ثوبه يصيب ثوبه مو مشكلة، لكن المهم خلفه يعني. وهذا يكشف أنه فيه بأس أن تصلي وهي أمامه أو بجنبه كذلك. مثلا خبر عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي والمرأة بحذائه عن يمينه أو عن يساره، فقال عليه السلام ماذا؟ لا بأس به إذا كانت لا تصلي، إذا كانت عن يمينه أو عن يساره ولكن جالسة لا بأس به، إذا كانت لا تصلي. طبعا الإمام قال فإذا كانت تصلي فيوجد بأس. لاحظ. هذا ولكن أكثر المتأخرين قالوا بأن هذه الرواية ما نستطيع أن نحملها على من؟ على الحرمة. لاحظ. لماذا؟ لأن بقرينة خبر أخبار أخرى موجودة في المقام، مثلا خبر جميل عن أبي عبد الله عليه السلام فالرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه، قال عليه السلام لا بأس. وصحيح الفضيل عن أبي جعفر عليهما السلام إنما سميت مكة بكة لأنه يبتك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان. إذا من خلال هذه الروايات يرى البعض أنها جمعا بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية نقول بكراهة الصلاة لا بالحرمة، وهذا ما عليه الشهيدان، الشهيد الأول والشهيد الثاني. واضح؟ قال ويكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له في حالة صلاتهما من دون حائل. طبعا إذا كان هناك حائل أو بعد 10 أذرع ترتب حتى الكراهة أصلا، بل ترتب حتى الحرمة على من يقول ماذا؟ بالحرمة، لأنهم مثلا مع الحائل موجود معنا رواية مثلا لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال إذا كان بين، قال عليه السلام إذا كان بينهما حاجز فلا بأس. وخبر محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما 6، فإن كان بينهما 6 أجزأه ومثلها غيرها. واضح؟ نعم. هذا يقول كما ماذا على القول، على القول هكذا نقول ويكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له في حالة ماذا؟ في حالة صلاتهما من دون حائل أو بعد 10 أذرع على القول الأصح. والقول الآخر التحريم، يعني كان يجاز هنا قول بالتحريم وبطلان صلاتهما. يعني إذا كان إذن يرى القول الأصح أنه الكراهة، وعندنا قول آخر وهو التحريم، فبطبيعي تبطل صلاتهما مطلقا كما يرى الباع، لأنه سواء ابتدى معا أو لا، يعني واحد ابتدى والآخر ابتدى بعد ذلك. هنا عندهم يقول البعض بأنه تبطل صلاة، لأنه هذا منهي وهذا منهي عنه، فإن صحت فالصلاة باطلة، وتعلمون بأن النهي عن الصلاة مفسد لها، النهي في العبادات عموما مفسد. البعض قال لا، من قال لك مطلقا تبطل الصلاة المرأة أو الرجل، حتى لو ترضى الرجل مسكين تقدم وجات المرأة صلت بجانبه بعد ذلك. القول الأول يرى مطلقا، لكن القول الثاني يرى لا، ليس مطلقا، تبطل صلاة من المتأخر دون دون ماذا؟ دون المتقدم. وهذا واضح، دون المتقدم. نعم. قال والقول الآخر التحريم وبطلان صلاته مطلقا أو مع الاقتران إذا اقترنا، وإلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام، يعني تبطل صلاة من تأخر عن تكبير، يعني لو أنا كبرت وجات مرة صلت بجانب كبرت بعد ذلك هي تبطل صلاتها على قول، أو تبطل صلاتنا على قول آخر. ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة والصلاة الواجبة وال مندوم، هذا لإطلاق النصوص، بعد النصوص مطلقة في هذا المعنى، النصوص ماذا؟ مطلقة في هذا المعنى، فلا إشكال من هذه الجهة. واضح؟ بعد سواء جنبي ما زوجتي ولا أمي ولا أختي ولا واحدة أجنبية من الشارع، أو كان صلاة واجبة أو مستحبة، صلاة جماعة أو صلاة منفردة، كلها تشملها البطلان لي كما قلنا نكتة إطلاق النصوص. لكن يزول المنع كراهة أو تحريما كما قلنا بالحائل المانع من نظر، لأن بعضات عبرت بالست أحد بالنظر أحدهما الآخر ولو ظلمة وفقد بصر في قول. البعض قال بأنه ترتفع الحرمة والكراهة إذا افترض كان أحدهما أعمى، يعني أو مثلا يوجد مانع ظلمة أو فقد بصرا في هذا، على قول طبعا كما يرى يراه العلامة في التحرير، لكن بعضهم لا يقبله. لا تغميض الصحيح عينه في الأصح، لا يقول أنا عشان لا تبطل صلاتي بغمض وبصلي، يقول لا هذا ما يشمله فصلاته باطلة. أو بعد 10 أذرع بين موقفهما ولو حاذ سجودها قدمه فلا منع، كما أشرت أنا قبل قليل، ولو حاذ ماذا؟ ولو حاذ سجودها قدمه فلا معنى، يعني كانت محل سجودها محل وين؟ قدم الرجل لا بأس به. والمروي اللي قلنا والمروي في الجواز لرواية من؟ عمار، إن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوب قال. والمروي في الجواز كونها تصلي خلفه، وظاهره تأخرها في جميع الأحوال عنه، بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه، وبه عبر بعض أصاب وهو أجود. كأن الشهيد الثاني ماذا يرى؟ رحمة الله عليه، يرى بأنه لا، لما نقول تتأخر عنه تتأخر عنه مطلقا في كل أجزائها، حيث أن حتى سجودها لا يكون في هذا قدمه فتحط التربة هنا، هي حاذته بجزء، يعني رأسها جزء مع قدمه اللي هو جزء الرجل، لا يقول لازم تأخر، إحنا ما يحاذيها ولا جزء من الأجزاء. أي هو واضح لكم متأخر إلا سيد الخير على الرحمة لا يرى ذلك، يكفي أنها تتأخر عنه ولو بهذا المعنى، تكون مثلا سجودها محل ركبتي أصلا، طبعا تتأخر إلى رجوله مثلا، واضح. وهذان إذن المصنف هنا أو الشاهد الثاني يرى الأجودية، أن يراها يراها في هذا المعنى، واضح واضح هذا المطلب. هذا تمام الكلام إخوان في هذا البحث، ويراعى في مسجد الجبهة هذا بحث بعد يعني مرتبط بالسجود، وبحث لطيف وطويل جدا، يعني تقريبا آخر المطالب تقريبا هذا في هذه في هذا الشرط الرابع. إن شاء الله نتركه إلى الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.